أما بعد، ما زلنا في الحديث 86 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال المؤلف رحمه الله: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. توقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قوله كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتصب قائما بعد رفعه من الركوع، وهذا ركن الأركان كما هو معلوم خلافا للحنفية ورواية عن مالك، فالحنفية لا يرون وجوب الاعتدال، وهكذا الإمام مالك في رواية، وهذا خلاف الأدلة. وسبق الكلام على هذه المسألة في بعض الدروس الماضية. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول المكث، حتى يقول القائل قد نسي، إما على معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي أنه في صلاة، أو على غير ذلك من المعاني. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الاعتدال من الركوع إلى هذا الحد حتى يقول القائل قد نسي. وثابت البناني ينقل هذا عن من فعل أنس رضي الله عنه، وفعل أنس كان مماثلا لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو قال لا إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال كان إذا رفع رأسه من الركوع أي أنس انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، المراد بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، فيظن الظان أن أنسا قد نسي وهو يفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث أي بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، فهكذا كان يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وهذه سنة من السنن التي لا يحافظ عليها إلا من كان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر عامة الناس لا يطمئنون في هذين الموضعين فضلا عن إطالة المكث فيهما. وسبق التنبيه على هذا الأمر مرارا، وأن من لم يطمئن في اعتداله وفي جلوسه بين السجدتين فإن صلاته لا تصح. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وليس المراد من هذا الحديث أن الاعتدال من الركوع وهكذا الجلوس بين السجدتين أطول من بقية الأركان، بمعنى أن يستحب للإمام وللمصلي عموما أن يرفع رأسه من الركوع ويطيل أكثر من ركوعه وأكثر من سجوده، وهكذا لا يقال أن يستحب للمصلي إذا جلس بين السجدتين أن يطيل الجلوس بين السجدتين أطول من ركوعه وأطول من سجوده، وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ينقل اتفاق العلماء أن الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ليس بأطول من الركوع والسجود، فإما أن يكون ذلك مساويا أو يكون ذلك أقل. فلا يكون الاعتدال من الركوع أطول من الركوع ومن السجود باتفاق العلماء، ولا يكون الجلوس بين السجدتين أطول من الركوع والسجود باتفاق العلماء. والنزاع بعد ذلك هل يكون مساويا أو يكون أقل من ذلك، فهناك من أهل العلم من يستحب أن يكون ذلك أقل. فعلى كل موضع الاتفاق هو في قضية الزيادة، أن يكون الاعتدال أكثر من الركوع والسجود أو الجلوس بين السجدتين أطول من الركوع والسجود، فهذا لا يستحب باتفاق العلماء. فإن كان ذلك مساويا فلا بأس، أو يكون ذلك أقل من الركوع والسجود فلا بأس. قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي هذا رد على بعض علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى عدم الإطالة في هذين الموضعين، وأن إطالة ذلك من مبطلات الصلاة، لأنه يحصل الفصل بين أركان الصلاة بهذه الإطالة، وأن الواجب الموالاة بين الأركان. وهذا القول حكايته كافية في رده، فإنه خلاف السنة، فكيف يقال في سنة ثابتة عند النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تشرع، وأن من فعل ذلك بطلت صلاته؟ ففساد هذا القول من الأمور الظاهرة. قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفيه أن الجلوس بين السجدتين للأركان الطويلة. وبهذا يتبين خطأ من قال من أهل العلم أنه يقتصر في الجلوس بين السجدتين على قول القائل ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أي يقول ذلك مرتين فقط. وهكذا قل من يقول أنه يأتي بذلك ثلاث مرات ولا يزيد. فهناك من علماء الحنابلة من قال إذا جاء بهذا الدعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي اقتصر على مرتين فقط. وهناك من أهل العلم كإسحاق دراهويه يقول يقتصر على ثلاث، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وإذا جاء بالذكر الآخر طوالة علي بن عباس اللهم اهدني واغفر لي وعافني إلى آخره، أنه يقتصر عليه من غير تكرار. والذي ذهب إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يكرر ما شاء من قوله ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يكرر ما شاء، وهذا هو القول الصحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث بين السجدتين ويطيل، وكما في هذا الحديث حتى يقول القائل قد نسي. ولو قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرتين لما قال القائل قد نسي. وهكذا لو قال ذلك ثلاثا فإن هذا مكث يسير، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في الإطالة. وحديث حذيفة بن اليمان الذي جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ليس المراد بذلك الاقتصار على مرتين، وإنما المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه الكلمة، كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي على معنى التكرار، أي أنه كان يكرر هذه الكلمة، ليس المقصود أنه كان يأتي بهذا الدعاء مرتين فقط. ولهذا لم يقل الراوي كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرتين، ما قال هذا، وإنما قال كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بمعنى أنه كان يكرر هذا الدعاء، هذا هو المقصود. ولو كان المقصود بذلك أنه كان يقول ذلك مرتين لقيد ذلك الراوي ولقال كان يقول مرتين، أو كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرتين. فمقصود الراوي هو التكرار. وحديث ابن عباس الطويل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، صحيح فيه الضعف، وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما من حين عبد الله بن عباس، اختره في وصله وإرساله. ويضاف إلى ذلك أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت وهو من المدلسين وقد عنعن. فالثابت في هذا الموضع هو الدعاء بالمغفرة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكرر ما شاء. وقوله وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، إما على معنى نسي أنه في صلاة، أو نسي أنه في الجلسة بين السجدتين وظن أنه في جلسة التشهد، فإما أن يحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى، وكل ذلك مما يحتمل. نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد.